عليك أن تنظر في تجارب الأمة بتاعك في خلال 100 سنة الماضية، وفي مواجهة نفس أنواع الخصوم. يعني في مواجهة الحكام ليس عندنا تجارب كثيرة في تاريخ المسلمين، السنة على الأقل. أما في مواجهة الصليبيين فعندنا تراث كثير في السنين الأخيرة. فقال أبو وليد نفس البارحة المفيدة، إنه انظر في أسلافك وأجدادك كيف تغلبوا على الخصوم، وتلمس نفس الأساليب لأنها ناسبت الشعوب ونجحت، فحاول تتلمس خطاها. فلما تنظر في تجربة السودان في دحل الجيش الإنجليزي وثورات المهدي تستفيد منها في السودان، لما تنظر في تجربة عمر المختار في قبضة الناس تستفيد منها. الثورات الجزائرية اللي قامت بالتسلسل تستفيد منها، فقال نجحت انتفاضات في المشرق. نجحت حروب عصابات في شمال أفريقيا. فأنت تستفيد من هذا التراث. فهمت؟ تستفيد من هذا التراث، أما التمسك بأسلوب استهلك تماما بس من أجل الحفاظ على هذا الأسلوب والاحتفاظ على هياكله وعلى قياداته وعلى الجماعات اللي قامت فيه، فراح تدفع هذه الجماعات من نفسها ستنتهي في قضية استخدام السلاح، مثل ما المماليك العثمانيين نزلوا في المدفعية في الحرب اللي صارت بينهم، ايش اسمها دي؟ الموقع اللي فصلت أباد دولة المماليك وأقامت دولة العثمانيين في معركة مرتدة في شمال سوريا. المماليك فرسان، سلاح فرسان، نازل بإيه؟ راكب السيف وبلوح الحصان، والآخر نازل بطرق المدفعية. فبهذا الجيش كله، عباد الجيش كله، لانه رجل متمسك في تكتيك الا بيتابع فيه، وحتى طلبوه الى ميدان المبارزه. وقرات كلام لفرانس والغوري يتحدى العثمانيين، يقول لهم هذا السلاح السخيف الجبان اللي انتم اخترعتوه، الان انزلوا الينا فارسا مقابل فارس، ولنثبت من هو الذي جدير بحكم هذه الامه. قاعد بيلقي بيان لقضاء المدفعيه نزلها الجيش فرموان. فاسلوب خلص انتهى، يعني ما عاد تستطيع انك تستخدمه. فالآن يجب علينا أن نرجع إلى أسلوب، فنجد أسلوبنا كل أسلوب المرحلة التي واجهنا فيها العالم الصليبي تجدها تعتمد طريقة علنية، جبهات، شيخ، مريدين، علاقة مباشرة بين الشيخ والمريد، خطوط خلفية، حرب عصابات أرياف، في مجال التماس بين القائد والمقود، في إمكانية لتعبئة الناس، مع شيء من ممارسة الحروب الإرهابية في المنطقة. فهذا يبدو يجب أن نعود إليه. ولذلك هذا الكلام صدقني، يعني الله عليم انه ليس جديد، انا الكلام قلته لهم في سنه 98، واذكر ابو خالد قلت له انا اريد ان اكلم الاخوه في مصر وفي بعض الدول انه عليهم ان يحلوا الجماعات ويبنوها بطريقه جديده اخرى، ولكن اجد الكلام مبكر ما احد حيستوعبه، الا اني ارى بعيني انه خلال 5 سنوات سنصل جميعا الى عنق الزجاج المنزلي. ولكن كيف تقول لرجل فتح مشروع وفتح بصه والناس تتقاطر في مرحله العز تقول له ترى انت هتنتهي، ما هي في الشغل؟ اعتقد نفسك انها نصيحه مبكره جدا ما تستطيع تقولها. ولكن كان واضح من مرحله افغانستان ان كل عيوب التنظيمات السريه بدات تتفاقم وتظهر هنا الساحه، واسلوب العمليات الجبهويه بدات تفرض نفسها حتى الناس تغير تفكيرها. فالدول اللي عندها جبال، عندها ارياف، عندها امكانيه لممارسه حرب عصابات كما الحال في شمال افريقيا ينفعها هذا التفكير، لانه تزاوج بينها وبينه. أما الدول المسطحة تماما مثل ليبيا، سوريا، الأردن، تونس، تركستان، الآن عندنا مواقف لما الأخوة بتستشير وإيش كلامها. تركستان بلد عدد سكانه 30 مليون من المسلمين، مسطح كله صحراء، صحراء تركستان، يعتمد تجمعات سكنية متباعدة فيما بينها، البنية القروية بين المدن قليلة شبيهة يعني أحسن من ليبيا، ولكن كمان مسافات متباعدة. بلد عدد سكانه 30 مليون من المسلمين، مساحته 2 مليون كيلومتر مربع بحجم الجزيرة أو السودان أو ليبيا أو الجزائر، مترامية. كارثة الكوارث أن أحد العصابات تعتمد قلنا على السكان لو خانت الضغط الجيولوجي، ولكن كارثة الكوارث أن الهجرة على مدى 70 سنة من الصين وطنت فيما بينهم 35 مليون من الجزئيين الصين، يعني نصف السكان، 60% من السكان عدو، 60% من السكان عدو. فكيف حتمارس تكتيك حرب العصابات؟ وين تهربوا؟ مين يخبيك ومين يدل عليك؟ أنت أمام سلطة محتلة فيها 100 مخبر، 200 ألف، 100 ألف، اما مش نصف السكان مخبرين مجنبين هم من العدو، يعني يدافعوا عن وجود، يدافعوا عن وجود. لذلك القضيه بدها اخذ نفس كثير جدا، وانا قلت لهم انه القضيه لا يمكن ان تحل على مستوى تركستان الا بجعلها معركه اسلاميه صينيه او على الاقل تركيه صينيه. وقلت للاخوه حتى انتم لازم تكونوا تسموه حزب، الحزب التركستاني، ما تقولوا شرقيه ولا غربيه، لانه بهيك بتدخل الاوزبك وبتدخل الاقليات الموجوده معك وبصير عندك ظهر الى القفقاز. فالاخوه ان لم تسيطر عليهم قضيه الشرقيه فراحوا اثبتوها حتى في منهج انه نحن في تركستان الشرقيه، انتم على مستوى تركستان الشرقيه مرشحين للاختناق، ما نكون مرشحين للاستمرار، ما في اي مطر من مواقع الحرب العصابات. فهمت؟ فالاصرار على قضيه، على قضيه معينه ما بس دائما ممكن تحط قنابل وتحط ثم تعصى مره اخرى. يا اما بده يكون عندك امتداد في العالم الاسلامي وفي العرف بتاعك، يا اما بده يكون عندك امتداد في العالم الغربي ودعم ديمقراطي وعمالي لامريكا بتدعمك كما فعل الحزب الاخر، انه بده يستبدل الخيار. صار عندهم ايش؟ عمق في الغرب كله في مواجهه الصين. فنفس الشيء تحولوا الى عمل اممي دولي. يعني اصبح عندهم عمق في الكفر، في حين الناس اللي لازم ياخذوا عمق في العرق التركي او عمق في الاسلام ما يزال تفسيرا محصور تركستان وتجربتنا في تركستان. هاي القضية تسير على خطى سوريا، اللي تسير على خطى ليبيا، اللي تسير على خطى تونس، تسير على خطى الدول التي تحولت الى عصابات. فهمت؟ مش فقط في حال ليبيا ولا مصر ولا غيره ولا تركستان. لازم الانسان ينظر هل سلاحه لا يزال سلاحه على مستوى مرحله ولا بده تعديل. اذا ما عدل هذا السلاح وجعله يتكاثر مع سلاح العدو، العثمانيين سحقوا الغرب وسحقوا المسلمين للامارات الاخرى بسلاح مرتفع، لانه كان تفوق. قصفوا القسطنطينيه 2 كيلومتر بقذيفه وزنها 3 طن ونص. طوروا سلاح المرتفع حتى 3 طن ونص. صلاح الدين حسن حروب عكس النهايه برد كيميائي، اخترع ماده من النفط لتحرق حتى الطلاءات اللي كان الغرب يطلب فيها الروس. فجاء وحرق الابراج وحرق كل السفن، فاجئهم بقضيه يرموها على سفن فتحت، فكان سلاح استراتيجي تكتيكي دخلوا في المعركه في النهايه. وكان رجل من اهل دمشق، رجل نحاس، اللي جاء اعطاه الخلطه اثناء الحصار، مشهوره القصه في الكتب. فالشاهد هذا اللي قصدت فيه انه اعتقد هذه وجهه نظر تكتيكيه عسكريه ليس لها علاقه بالعقائد ولا بالدين ولا بالنظريات. اعتقد ان سلاح حرب العصابات والتنظيمات السريه بمفهومها القائد في المدن قد باد وانتهك. طيب بسم الله نتابع. فاظن يعني غطيت الفكره القضيه بين، فقلت ما زلنا محتاجين، ما زلنا متناولين الاعتماد عليها كاسلوب. يعني الاخوه في مصر يدور هكذا كما يدور الارنب الحبيس في مجال الاقتصاد. ما هي المفاجاه؟ واضح ان القضيه تسير. لاحظ العهد الذهبي الزهر في الثمانينات الى اليونانيات. الأخرى في سوريا داروا داروا داروا، وسأتكلم إن شاء الله أغراني بحث قبرص لأن أعيد كتابة التجربة السورية من ناحية التكتيك العسكري. هذا ما كنت ولا تحدثنا فيه، أنه كيف التكتيكات اللي استخدموها الأخوة، ولما أصبحت بائدة. أنا لفت النظر أنه لم يستطيعوا أن يطوروا تكتيكاتهم بما يتناسب مع اختراقات العدو فانتهوا. الأخوة التركستان لهم انتفاضة أول 10 سنوات، قاموا 300 شخص ومارسوا القتال ضد القضية، ثم انحصروا في الجبل وقاموا من شهرين ثم أولودوا نهائيا. فهذه اساليب اصبحت بائده ولا يمكن نحن نكرر في هذا الاسلوب. لازم الان اذا بنعيد جهاد في بلاد الشام قطعا ما يكون في اسلوب مواجهه المخابرات. التجربه السوريه الاحظ بصمات المخابرات السوريه على كل الحركات، كل الحكومات التي قاومت جماعاتها. واضح انه في استفاده من اللي حصل في سوريا بكل ما يمكن. ثم الان الجزائر، فالان ان شاء الله هذا سياتي كلام عليه في بعض الاشياء بعد. طيب اكمل الان في البحث. وصلنا في التجربة القبرصية في صفحة 124 إلى قوله في أسفل الصفحة: وكان البريطانيون يجهلون عمليا كل شيء عن أيوتا. ما كان يعرفوا شيئا فيها. تشكيلها، أماكن تمركزها، وكان أنصار جريفيث اللي هو القائد العام قد أثبتوا بسرعة كل رجال الشرطة القضارصة الذين كان بإمكانهم تزويد الخصم بمثل هذه المعلومات. وفي 28 آب كان دركي من الفصيل الخاصة قد حكم عليه بالإعدام من قبل الثوار. نحن تكلمنا البارحة حتى تذكروا أنه كان مخططهم إرهاب الشرطة وأخراج الشرطة المحلية، يعني القبائص اللي يعملوا في جهاد الإنجليز، تخرجهم من المعركة. قالوا في 28 آب كان دركي من الفصيل الخاصة قد حكم عليه بالإعدام من قبل الثوار لأنه كان متحمسا أكثر من اللازم، يعني عم أدي مهمته إلى صالح الإنجليز. عند تنفيذ واجبه وعين من قبل رؤسائه للاشتراك في اجتماع سياسي في شارع ليدرا في نيقوسيا، ولقد صرع امام 100 شخص من قبل موظف حكومي شابه مايكل كارلويس او كارواليس ولا ما ادري ايش اسمه. المهم قام وغتال علنا امام الجمهور هكذا في الحفل. فمع انه العمليه واضح عليها انتحاريه، الذي كان عضوا من 3 من فريق تنفيذي تابع لمنظمه ايوكا، وجرى الاغتيال في وضح النهار وفي قلب العاصمة، فكان بمثابة ضربة قاتلة إلى معنويات الشرطة. هذا أثمناه ونفسه إن شاء الله في حرب عصابات الإعلام العسكري. الإعلام العسكري إنه عملية عسكرية ليس القصد منها حجم النتائج العسكرية، قتل شرطي يعني إيش هي في مسار العملية. ولكن هذه الاستعراضية في العملية تعتبر عملية إعلام وإرهاب ربع. كأن تأتي إلى مخبر أضحك سيف المسلمين وتغتاله ببنطة أمام الناس، صلبه ببنطة على رأسه ولا بسيفه. فالعملية فيها كثير من الإرهاب، وهي عملية ردع إعلامي عسكري أكثر من كونها عملية عسكرية. فهذا تفصيل جبال أتكلم له نظرية إن شاء الله ممكن نعرض على مكتوب الكتاب اللي بالسوري عن الإعلام العسكري. ما هو الإعلام العسكري؟ يقول: لقد صرع أمام 100 شخص من قبل موظف حكومي شهر هو فلان الذي كان عضو من 3 في فريق تنفيذي، وجرى الاغتيال في وضح النهار وفي قلب العاصمة، فكان بمثابة ضربة قاتلة إلى معنويات الشرطة، ولقد أوقف كرواليس وحكم عليه بالإعدام القاتل، لكن كان قد نفذ عمله. ويقول دريفت: إن إعدام درك الفرقة الخاصة قد زعزع المعارضة ضد أيوكا في صفوف رجال الشرطة اليونانيين. وحل ما أدري إذا كان صحيح كلامه هذا ولا لا، قال: وحل الأتراك أكثر فأكثر محل اليونانيين في صفوف الشرطة. الأتراك اللي هم أقل من نصف السكان بقليل، اعتمد عليهم الإنجليز في مواجهة المقاومة، لأن المقاومة كانت يونانية. فإذا كان هذا صحيح فهو يعني موقف خطأ في التحالفات المسلمين التركية، لأنهم وقفوا مع الجانب الأقذر في المعركة. إذا كانوا أمام نصارى سكان معهم في الجزيرة وأمام نصارى غزاة، فهم وقفوا مع الطرف الأقذر، مما أجد العداوة بين الجماعتين العرقيتين. وهناك كثير من اليونانيين الذين تابعوا العمل لحساب البريطانيين رغم أنهم يونان، وقاموا بدور المخبرين هذول بالعكس، وقاموا بدور المخبرين لصالح أيوكا. وهذا الذي يجب أن ننبه إليه، أنه إذا كان عندنا نحن يجب أن نوجه نداء للشرطة وللجيش ولكل الموظفين المسلمين أن يخرجوا من الحكومة إذا بدأت المعركة، ولكن في نفس هذه كسياسة عامة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تبقي على ناس وجودهم لمصلحتك، بل تزرع ناس وتدفع ناس للتطوع في الجيش وفي الشرطة لمصلحتك. فقال هنا كان عندهم كمية من اليونانيين القبارصة يعملوا في الشرطة، وقاموا بدور المخبرين لصالح أيوكا، هذا تجسس معارضي، وأعلموها تماما بنوايا البريطانيين، وأغلق الباقون عيونهم عن نشاطات الإرهابيين. يعني اللي ما عمل مع العقابة كتب ما عاد يتعاون مع الحكومة. كما توقع غريفس، كلمة كما توقع غريفس يعني أن خطة الردع التي تكلم عنها قبل 4 صفحات نجحت تماما، ولم يعودوا يشكلون عقبة في سبيلهم. وشهرت الدعاية البريطانية، انتبه هنا إلى الإعلام المعاكس، إعلام معاكس بوقفك بالإرهاب وأنك أنت قاتل ودمه وكذا، الكلام اللي مرسو علينا. لاحظ كيف لما مورس على غريفس كيف كان رده عليه. وشهرت الدعاية البريطانية بحرارة كبيرة بالوسائل المستعملة من قبل أيوكا، ولم يتأثر غريفس بذلك، وكتب في هذا الصدد يقول: لا ما انقمع مثلك، كانت كثير من المسلمين، لا نحن مش إرهاب والإسلام دفاعي والإسلام، ونحن ما عملية انسحاب، وحشرت الخصم إعلاميا حتى كأنك مجرم يريد يبرر جريمته. غريفس كان رده على الإنجليز قال: كل الحروب قاسية، والطريقة الوحيدة للتغلب على قوات متفوقة هي اللجوء إلى الحيلة والخداع، ولن تستطيعوا، يخاطب الإنجليز، إيجاد الفرق بين الضرب من الأمام أو من الخلف، وكذلك بين استعمال البندقية أو المدفع. ويستطيع البريطانيون أن يلوموني كما يشاءون لأنني أعلمت الحرب في قبرص، لكني لم أكن مضطرا لأن أطلب منهم الإذن بذلك، ولم يستطيعوا النكران بأن النجاح قد توجه. يعني عملية 16-17 فيكم مشتاق، انتوا بتقولوا قولوا مثل ما تقولوا، نحن عندنا حق ومش نادمين، ومش انتوا اللي نطلب منكم الاذن حتى نبدا عملياتكم، تضفوا علينا الشرعيه لانه عملنا شرعي ولا غير شرعي، انسان ولا غير انسان. قال وبسبع الكاتب يقول: وبسبب هيجان سياسي شديد تكدست جموع كبرى في المدن الرئيسيه وساندت الارهاب. الان بدا يحصل نتيجه في الشعب. وفي شهر ايلول 1955 وخلال احدى التظاهرات التي جرت في نيقوسيا، قلب المتظاهرون سيارات الجيش وأحرقوها، واشتعلت المؤسسة البريطانية. ولم تنجح تعليقات الصحف على هذه الحوادث في جعل المسألة في قبرص تبحث في الأمم المتحدة، ورفض، يعني لسه ما وصل للنتيجة، ورفض اقتراح في هذا الخصوص قدمته اليونان بتاريخ 23 أيلول، لسه ما ربحوا الإنجليز ووقعوا بالهدف. هو الرجل حدد لنفسه هدف متواضع جدا، إنه نحن لن نستطيع نحرر قبرص، بلد مسطحة جزيرة عسكرية، ما حنعمل ضغوط لإيصالة إلى الرأي العام ونعكسهم سياسيا في ساحة أخرى. وهذا من حسن الفهم، هذا من حسن الفهم، إني أنا هو تكلم بصراحة الآن تأتينا الصحف، إنه نحن معطياتنا هذه وما ممكن أكثر منها، فنتحرك بحجم معطياتنا. قال: لكن البريطانيين تأثروا منه، ومنذ 25 أيلول أعلنت لندن أن حاكم قبرص سيبدل قريبا. إذا بدأت عملية التراجع في الخصم. وكان البديل هو المارشال السير جون هاردينج، وهو جندي برد في الحرب العالمية الثانية، يعني المارشال، وكان قد ترك لتوه وظائف كرئيس لهيئة الأركان العامة للإمبراطورية. يعني شوف جابوا أحسن واحد ألمع ضابط في تاريخ العسكري عندهم. الخطأ أنه هذا لما عانوا في الحرب النظامية جابوه يحل مشكلة عصابات. قال وكتب جريفس لاحظ الأدب حتى مع الخصم في تقدير حجم الخصم تماما، أنه إذا حط لك خصم منافس، لما خرجوا المسلمين يباردوا أهل بدر وجعلهم ناس من الأنصار، قال له عتبة والوليد وشيبة قالوا من القومين نبارك، فقالوا فلان وفلان وفلان الأنصار، قالوا له إنه أنتم ما لنا فيكم. يخرج قريش، فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام علي وحمزة والحارث. فالشاهد لما سألهم من أنتم انتسبوا فانتسبوا، فقالوا خصوم أكفاء، قالوا نعم أنتم أكفاء تعالوا نباركم. فهذا من أخلاق الفروسية اللي كانت سائدة حتى عهد قليل جدا، حيث تحولت الحرب إلى إجرام بين الطرفين. فهذا كتب يقول بالواقع يقف الخصم، إنه القائد العسكري الأشد تميزا في هذا العصر، ولا يمكن أن نبجل بأكثر من أن نرى، ولا يمكن أن نبجل، يعني ما ممكن تحترمونا بأكثر من أن نرى أمام قواتنا النذيرة القليلة رجلا بمثل هذه السمعة الطيبة. يعني أنتم عم تحترمونا جدا، إذا جبتوا لنا خصم بهالرفعة معناها نحن مستاهلين هالشرف هذا، تجيبوا لنا خصم قوي مع أنه نحن أعداد قليلة جدا. ويحمل يقف وقال ويحمل إرثا يتمثل في مهنة بمثل هذه الروعة. هو جنرال عسكري فيمجد المهنة نفسها، قال أنه رجل عنده إرث مديد في هذه القضية. نحن إلى عهد قريب ما يزال كل الإسلاميين يتحدثوا على حافظ أسد ما بيفهم، والآخر غبي، والثاني ما بيعرف يخطط، وما يزال إذا كان كل الأغبياء ما بيعرف يخطط وعملوا فينا هذه القضية، تتصور نحن وين وضعنا يعني. فما في عملية تقدير لحجم الخصم بشكل كافي، لأنه هذا له مدلول في الاستهانة في من أمامه. قال وكانت الأحداث في سبيلها إلى البرهان أن هاردين هذا القائد العسكري لم يكون أكثر نجاحا من سلفه، وقد برهنت تسمية عسكري كحاكم للجزيرة على أن الحكومة البريطانية قد أحجمت عن استعمال الشرطة، الآن وصلنا لعنده، لأنها تريد سحق أيوكا بالقوة، الآن انتقلت من استخدام الشرطة إلى استخدام الجيش. فإن قال وكما هي العادة مع ثوار العصابات أو بالأحرى مع الإرهابيين خاصة أهل المدن، فإن القوة لا يمكنها مهاجمة شيء غير ملموس. ويشرح جريفيث ذلك بقوله حقيقة عبر عنه في غاية البلاغة، والذي لفت نظري أنه بالكاسترو اللي مر معنا وجبارة ما مر معكم وهذا موتيتون والجنرال جياب وهذا الآن جريفيث كلهم كتاب من الدرجة الأولى، كتاب من الدرجة الأولى، يعني أصحاب قلم. في كتاب رائع جدا للمؤسسة العربية للدراسات والنشر لازم تقرأوه، إذا جاءت مثل إن شاء الله أصوره ألفيره بينكم، اسمه السيف والقلم. السيف والقلم حفر القواد العسكريين في التاريخ اللي كانوا كتاب، وكيف عبروا عن الأدب العسكري والعلم العسكري في هذه المسألة. ومن بين الكتب اللي صاحبها عسكري وكاتب، الكتاب اللي عندكم الآن جبته اسمه الذكاء والقيم المعنوية في الحرب. وأنصح كل إنسان عم بيهيئ نفسه أو بتهيئ جماعته لأن يكون قائد أنه يقرأ هذا الكتاب ويدرسه بتمعن، الذكاء والقيم المعنوية في الحرب. أرجع لما كتب جريفيث تعليقا على استخدام جنود ومارشالات في مواجهة عصابات. الآن يتكلم عن تكتيكات عجيبة جدا، أظن أن الجزائريين يرحمكم الله والسوريين فهموا هذه الدروس وما عادوا يواجهوا العصابات بالجيوش. كتب يقول لقد رد البريطانيون على أساليبنا فأغرقوا الجزيرة بالجنود، ولم يكن ذلك هو الحل الحسن. ثم يبدأ ينظر للعدو، يقول إن أهمية العدو محدودة في حرب العصابات. لاحظ بكل مكان جريء، إن أهمية العدو محدودة في حرب العصابات، وأقول كثائر من ثوار العصابات، مع أنه جنرال في الجيش النظامي الآن يتحدث بصفته ثائر في حرب العصابات، وأقول كثائر من ثوار العصابات إن من الخطر زيادة عدد المجموعة إلى أبعد مما أدعوه نقطة الإشباع، قمة العبقرية إنه الكاتب يطلق مصطلحات جديدة ما أحد سبق، يقول هذا أسميه كذا فتتحول إلى مصطلح لتداوى، يعني يعبر عن حالة بمصطلح جديد. الآن أظهر عندنا قال هذا يسمى نقطة الإشباع، أن الأرض عندها نقطة في الإشباع تتحمل عدد ما تتحمل أكثر منه من الطرفين، إذا زاد إنسان وحمل أكثر منه يتحول كل الزيادة إلى عبء عليه وليس عبء وليس قوة له. معركة تحتاج منك خمس عناصر، بتحط أربعة بتلاقي ناقص، بتحط خمسة بتلاقي جيد، بتحط سبعة بنعكسه باثنين، بيربكوا بالاثنين اللي جاءوا جيد، ما لهم حل. هذا بالضبط مثل اللي درس العلم بتاعنا هذا موضوع هندسة المتفجرات، أن هذا الهدف في حساباته الهندسية يحتاج 7 كيلو و400 جرام. 7 كيلو وريتها للشباب أثناء التدريب، يبقى جزء من الهدف لا يبقى. جزء من الصفيحة لا يبقى، بنقص 400 جرام لا يبقى. 7-8 كيلو تجد الهدف إضافة إلى أنه قطع، وأنت هدفك انقطع تهشم وأثار شظايا وأعطى مفعول أنت ما لك بحاجة إليه. قد تكون مؤثرة عليك، أنت هدفك تقطع قائم الجسر وأنت ناقص كريم. إذا حطيت حشوة أكثر مما تحتاج لقطع قائمة الجسر فتتشظى قائمة الجسر وتنزل على أعضاء الكمين. فهمت؟ أنت مالك بحاجة تهشم القائمة وتجيبها فوق راسك. فهمت؟ أنت بدك تنسخ بناء في المكان، إذا زدت الحشوة ما بنزل في المكان، بتناثر أحجاره فوق كل المدينة، فوق المدنيين اللي ما لهم علاقة في نفس المبنى. فهذا اسمه نقطة إشباع، أنه هذا الهدف يحتاج هذه النقطة، هذه نقطة إشباع أكثر منها زيادة. فهذا التشبيه الهندسي هو مثل عملية التجنيد، تنظيم مدن يحتاج أعداد قليلة. بترهق الأعداد القليلة، وهذا لفت نظري اللي أذكركم في أخطائنا في بلاد الشام، بتقول عبء، بتصير تنظيم عبء ما تستطيع تستخدمه في العمليات، وبيربكك وبصير مجال الاعتقالات ومجال الملل ومجال المشاكل الأخلاقية في القواعد ومجال لميت مصير. ما لك محتاج لأنك تجاوزت نقطة الإشباع. شرحتها هكذا في البلد حتى تفهم عليه العبارات تبعه لأني قصيرة. قال: إن أهمية العدو محدودة في حرب العصابات، وأقول كسائر من سوى العصابات، إن من الخطر زيادة عدد المجموعة إلى أبعد مما أدعوه نقطة الإشباع. وتتحدد هذه النقطة، نقطة الإشباع، إيش اللي بيحددها؟ بطبيعة الأرض. طبيعة الأرض هي التي تحدد نقطة الإشباع، وقيمة المحاربين وحاجتهم للتموين والتكتيك المستعمل وضرورة تقدير الخسائر. عندك 5 عوامل يخلوك تحدد نقطة الإشباع. هكذا تقرأ الكتاب قراءة دراسية، تقرأ وترجع وتصمت الكلام اللي أمامك. يقول: تتحدد نقطة الإشباع بطبيعة الأرض، نقول 1، وقيمة المحاربين 2، وحاجتهم للتموين 3، والتكتيك المستخدم 4، وضرورة تقليل الخسائر 5. هذه العوامل 5 إذا فهمت في منطقة فبتحدد نقطة الإشباع، فبتعرف العدد اللازم لهذه العملية فما تطلع فوق. يقول: إن منطقة ما، نفصل، إن منطقة ما قادرة على استيعاب عدد معين من الرجال، ففي الجبال مثلا حيث تشكل القمم والوهاد مساحة ميتة. القمم مساحة ميتة، ما بدها تغطي أي شيء. جبال كابل القتال كله في الوادي، ما حدا راح أخذ الجبال، مساحة ميتة. والوديان السحيقة مثل ذلك، هي جبل بالعكس، هي جبل لتحت. فالقمم والوهاد تشكل مساحة ميتة، يصبح هذا العدد جزءا محددا أقل مما يتطلبه العمل في مكان آخر. المسطحات تحتمل أعداد كبيرة من الجنود. في صحراء سيناء اشترك في قتال الدبابات ما جاوز 1000 من الطرفين مشتبتين في الدبابات، كتل من الفولاذ. هذا لا يمكن أن تتحمله أرض عبارة عن ممر إجباري ضيق، ما راح تقاتل ألوي من الدبابات فيه. قال: على فكرة كانت أكبر معارك معروفة في التاريخ في الدبابات، القتال اللي حصل في سيناء بعد عبور خط بارليف. يعني رغم الحرب العالمية نهجت الأرقام، هي القتالات في الظهور المسطحة بين فرنسا وألمانيا، عدد كبير من الدبابات. قال: يصبح هذا العدد جزءا محددا أقل مما يتطلبه العمل في مكان آخر. وعندما التحقت، هو يتكلم عن نفسه، وعندما التحقت شخصيا بالأنصار في الجبل كان يستبد بي القلق عندما يزيد عددنا عن 6 أشخاص. يعني مثل أكثر من 6 يستبد بي القلق. وحتى في السهل، حتى لو كان منطقة سهلة، تصبح نقطة الإشباع أقل مما يمكن أن نقدره. يعني تبريك بأنك تتمدد في العدد السهل. فاستعمال، يعطيك قاعدة هنا، فاستعمال أكثر من 5 أو 6 رجال مثلا لمهاجمة قرية عمل عديم الفائدة في الحال بتاعه في مدن صغيرة في جزيرة محاطة بالبحر. فكلما كان المهاجمون كثرة كلما ازدادت صعوبة تملصهم بعد المعركة. والتملص أساسي في حرب العصابات. فإذا أدخلت إلى مدينة ستتعرض للتطويق 40 جندي كيف حتسحبهم؟ بينما موطن كان يهاجم في الأرياف ب 25,000 جندي ويسحبهم، لأن عملية الأرض وطبيعة التكتيك بتساعد على هذه المسألة. فهذا درس قبرص مهم لكل التنظيمات التي ستعمل في المدن. يقول: وبتطبيقنا للمبدأ ذاته احتفظنا دائما بناء على أوامري، ولاحظ بناء على أوامري، ورجل ميداني جدا جدا من بداية القصة، وهذا ملاحظ فيه. يقول في القرى التي كنا فيها أخوياء، هذه تكتيك جميل جدا، أول مرة بقرأه في حرب العصابات. يقول في القرى التي كنا فيها أخوياء نقوم بجمود ظاهر أنه هو قوي في منطقة معينة، ثم بعمل فيه عمليات. ليش؟ لأنه لو دوهم في المنطقة بسبب العملية وألقى الخصم الشبكة ليصطاد سيخرج بسمك كثير. فهمت كيف؟ هذا حصل عندنا في حماة، مدينة 450 ألف نسمة، فيها أكبر شريحة للتنظيم في البلد كله. فلما ألقى العدو شباكه في الشعب مسك كثير من الناس الميليشيا اللي لهم على أصحاب الحرب. فقال المناطق، وهذه هامة جدا حقيقة لفتة جديدة، يقول المناطق التي نحن فيها أقوياء نتحرك بقلة. في لزم القلم؟ عندي قلم زي لزم القلم. يقول أما في القرى التي كنا فيها ضعفاء فكنا نهاجم باستمرار بغية خداع العدو اللي هو منطقة فيها ضعيف، يهاجم باستمرار. فإذا حدثت اعتقالات حتى لمجموعة بكاملها لم يكن للأمر أهمية، إذ كانت هنالك دائما المجموعة لتحل محلها. وهكذا لم أكشف أبدا حقيقة قواتي للعدو، وبعد كل موجة من العنف كنت أترك ساحة المعركة خالية خالية. وعندما كان البريطانيون يحاولون الرد لم يكونوا ليجدوا شيئا. واضح؟ هذا في المدن ضروري جدا هذا التأثير. نحن بالعكس نقول هذا الحي نحن فيه أقوياء، بإمكاننا نختفي بين السكان، فتضرب وتختفي لأماكنك فتكشف المنطقة الخضراء ومناطق التخزين ومناطق العمليات. وهذا لما يكون فيه تنظيمين مسلحين في نفس المدينة كارثة. لما يضرب واحد في منطقة يظن أنه هو فيها قليل ينسحب، بيكون الآخر حاطط مستودعاته فيه. وهذا من ضرائب تعدد العمل العسكري في نفس الرقعة الذي يجب أن نسعى إلى حله بالحسن. إنه ينتهي ولكن بالحسن، لأنه حله بالتي هي أبشع أسوأ من المصيبة المترتبة على وجود تنظيمين. وهذا تكلمنا عن البارحة. يقول ذلك هو سر نجاحاتي خلال 4 سنوات. هذا اعتبره هو سر النجاحات خلال فترة العمليات من المعارك القاسية. ولم أغير مبادئي عندما دخل هاردينج المسرح. لما جابوا هاردينج ما غير هو القضية. الآن أقول هنا لفتات هذا المقطع في صفحة 125 فيه لفتات تكتيكية جيدة لحرب العصابات جديرة بشرح أكثر من ذلك في الصفحة 125. الآن يتابع يقول ومن المجدي أن نذكر، الكاتب يقول أن جريكس يتحدث عن حملة تقوم قبل كل شيء على الإرهاب والتخريب. من المهم أن تعلم أن هذه القواعد موضوعة لحرب المدن وليس لحرب الأريات، وتدار في جزيرة صغيرة لا تفتح مكانا للمناورة. هو عارف أن الجزيرة لا تفتح مكانا للمناورة، وتسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أكثر منها عسكرية. فهو لم يهدف إلى إنشاء قواعد مستقلة أو الوصول إلى الهدف الأقصى من حرب العصابات المستحيلة في قبرص. يقول الكاتب حرب العصابات مستحيلة في قبرص، فوضع هدف متواضع هو بعض الوغز العسكري حتى يرفع القضية إلى مجال سياسي تناسب وضعهم كقضائف وكيونان وكناس يستطيع أن يتحركوا في المجال الدولي. يقول الحرب مستحيلة في قبرص، وهو تعادل ميزان القوى العسكري، أن تعادل ميزان القوى العسكري الذي تهدف إلى حرب الأرياف وحرب عصابات هنا مستحيل. لن يكون هناك تعادل بالقوى بين الجماعة المقاتلة والجيش الليبي، هذا مستحيل. لذلك يجب أن يبحث عن قضية أخرى. لم يكن هناك تعادل في القوى بين الطليعة والقوات السورية مصر، ولا استطعنا أن نطلع من المشكلة. فهذا من الدروس التي تفرض على الناس أن تغير تكتيكاتها. ولذلك اعتبرت من أنجح أمور لما قالوا ننتقل من إلى التراجع الاستراتيجي والهجوم التكتيكي، مع أن في بعض الناس فهموها أنه يلا خلص انتهى الجهاد في ليبيا، ولكن هذا يدل على أنه ما انتهى الجهاد في ليبيا. في عقليات مرشحة أنه تستمر. لو استمر خلف طعم النجاحات اللي حصلت معه في معركة وادي الإنجيل وغيره، واستمر واستمرد إلى المواجهة، فكان الآن عم نكبر عليهم 4. انسحبوا وركزوا على عملية وخذ الرؤوس والتركيز على اغتيال القذافي